الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس الرابع من أعرف عقيدتك، بيان شروط لا إله إلا الله. وشروط لا إله إلا الله عز وجل سبعة، جمعها الناظم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثأمنها الكفران منك بما سوى الإله من المخلوق قد أُلِّها. وقلت في المنظومة الزعكرية في العقيدة: شروطها سبع وزدها واحدا، فحققا ولا تكن معاندا: علم، محبة، يقين والقبول، صدق وإخلاص، فحقق ما أقول. والكفر بالطاغوت يا سعيد، والإنقياد شرطها الأكيد. فالأول العلم المنافي للجهل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا حديث: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وليس بشرط في شروط لا إله إلا الله أن كل مسلم تسأله تقول له: ما هو شروط لا إله إلا الله؟ يقول لك سبعة أو ثمانية. هذا قد لا يفهمه أغلب المسلمين، قد لا يعلمه ولا يحفظه أغلب المسلمين، لكن الشرط عليه أن يكون عاملا بما دلت عليه هذه الشروط. فمثلا يقول لا إله إلا الله ويعلم في قلبه علما يقينيا أن هذه الكلمة تناقض الشرك، تناقض يعني أن نجعل مع الله عز وجل غيره. وهكذا تدل على العلم بالله والعلم ما يجب لله، لأن هذه الأمور يذكرها أهل العلم من باب أن الإيمان لا يصح إلا بهذه الشروط. لكن قد لا يعلم الإنسان، يعني علم دراسة، العلم، اليقين، الإخلاص، لكن هو مخلص لله، خلاص حقق لا إله إلا الله في باب الإخلاص. محب لله، حقق لا إله إلا الله في باب المحبة. منقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حقق لا إله إلا الله في باب الانقياد. وهكذا. ثانيها اليقين المنافي للشك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. انظر شرط العلم. كثير من عباد القبور يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك جهلوا معناها، فيقول لا إله إلا الله ويقول يا عيدروس لا إله إلا الله، ويقول يا هود. هذا ما معنى، ما علم معنى لا إله إلا الله وأنها نفي الألوهية عما سوى الله. لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا نذر إلا لله، لا صلاة إلا لله، لا حج إلا لله، لا خوف، يعني خوف عبادة، ولا محبة عبادة إلا لله. هذا معنى لا إله إلا الله، أن كل عبادة لله سبحانه وتعالى. ثالثها الإخلاص المنافي للشرك. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. والأدلة كثيرة، إنما ذكرنا دليلا دليلا اختصارا. إنما الأعمال بالنيات، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. رابعها الصدق المنافي للكذب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. خامسها المحبة المنافي للبغض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أيضا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن لوازم لا إله إلا الله، من شروط لا إله إلا الله، أن يحب الله عز وجل. تكون محبته في قلب العبد مقدمة على كل محبة. سادسها الانقياد المنافي للإعراض. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يعني من شروطها أنه ينقاد لمعناها، ينقاد لا إله إلا الله، يتحاكم إليها، يسير عليها، يرضى بحكمها. سابعها القبول المنافي للرد. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثامنها الكفر بالطاغوت. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قدم الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، وهو ما يسمى بالتخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية، أي تفرغ المكان من العقيدة الفاسدة ثم تدخل فيه العقيدة الصحيحة. التخلية قبل التحلية. فمثلا هناك من يؤمن بالله لكن ما كفر بالطاغوت، لا ينفعه هذا الإيمان. يؤمن بالله ويؤمن بهبل، يؤمن بالله ويؤمن ببوذا. وهذا حال كثير من المشركين، أنهم يؤمنون بالله وربما تقربوا إلى الله ببعض العبادات والصلوات والدعوات والخوف والرجاء، لكن يشركون في كثير من الأبواب. فلا توحيد إلا مع الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: وما أحسن أن يموت المسلم على هذه الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. خرجه النسائي عن عائشة رضي الله عنها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنهم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهي أثقل كلمة في الميزان يوم القيامة، كما سيأتي معنا في موطنه إن شاء الله تعالى في حديث البطاقة. وهي أفضل كلمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. خرجه الترمذي عن جابر رضي الله عنه. ويقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. خرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ومن فضائلها أنها نافعة لمن قالها قبل الغرغرة، يعني وإن كان قبل قولها من أشد الناس إعراضا ومن أسوأهم إلحادا، لكن لو قالها قبل الغرغرة في زمن تقبل فيه التوبة كفرت ما قبلها من الذنوب، وهذا من عظيم فضلها. فالإسلام يهدم ما قبله، ولا إله إلا الله هي كلمة الإسلام، هي كلمة الإخلاص. فعن المسيب بن حزر رضي الله عنه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعادان بتلك المقالة، يعودان عليه بتلك المقالة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وفي هذا الحديث خطر مجالسة أصحاب السوء، أصحاب الفتن، أصحاب الشبه، وأن الإنسان قد يكون ذا عقل ورشد لكن قد يتضرر بجلوسه معهم، يأثرون فيه، يؤدون إلى انحرافه. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه الآية. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين بعدما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. انظروا يا أخوة أيضا أحيانا نغلط في المحاضرات والخطب وفي حتى الكتابات، إذا تكلمنا على لسان المبطل ربما الإنسان يقول وأنا على ملة عبد المطلب، يعني يقولها على أنها قول أبي طالب، لكن انظر إلى هذا الراوي لفطنته، يعني رد الخطاب إليه هو على ملة عبد المطلب، بينما في غير ذلك من الأحاديث ربما تجد أنه يقول أنا كذا أنا كذا، على أساس أنه كلام فلان، لكن هنا لما كان الكلام قبيحا قال هو على ملة عبد المطلب، يعني جعل الضمير ضمير الغيبة. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فأسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم؟ قال لا بل خال. قال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أخرجه أحمد. في هذا دليل على أن الرجل يقول لمن كانت أمه منهم أخوال جميعا، بغض النظر عن الخال الذي هو أخوها لأمها وأبيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأنصاري خال، والأنصاري يقول له أو عم من باب الاحترام، لأن عم في لغة العرب موجودة، أن كبير السن أو كبير القدر يقال له يا عم احتراما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل خال، لأن أمه منهم أو أنهم أخوال أبيه، أخوال أبيه، وإلا أم زهرية وأخوالها من هناك. ومما يدل على فضلها أنها عاصمة للنفس والعرض والمال بخلاف غيرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه. وجاء عن جابر وعن عمر وعن أبي هريرة بدون ذكر الصلاة والزكاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهكذا عمر يقول لأبي بكر وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تعصم الدم ابتداء. إيش معنى تعصم الدم ابتداء؟ يعني مثلا أنت في جيش للمسلمين تقاتل عدو من الكافرين، فإذا ما جئت إليه قال لا إله إلا الله عصم دمه، لا يجوز أن يتعرض له بقتل. ثم بعد ذلك ننظر هل هو عامل بلا إله إلا الله أم عاد إلى شركه وعاد إلى مخالفته، فإن عاد إلى شركه ما عصمته، لكن في ذلك الوقت ابتداء أن تعصمه. قال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا لقيني فضرب إحدى يدي بالسيف حتى قطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال لا إله إلا الله أقتله؟ قال لا تقتله، فإنك إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقولها وهو بمنزلتك بعد أن قالها. فالإنسان انتبه لمثل هذه الأحكام. وقوله ذلك بأن الله هو الحق بيان لمعنى لا إله إلا الله، من أنه المعبود الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لأنه ذو السلطان العظيم الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وكل شيء فقير إليه ذليل لديه. وأما الأصنام والأحجار وغيرها من المعبودات فقد عبدت بباطل والله الموفق، فينبغي للمكلف أن يتعلم باب التوحيد فهو حق عظيم، من لقي الله عز وجل به وإن قصر بغيره كان له عند الله عز وجل الخير العظيم، ومن لقي الله عز وجل بإصلاح غيره وكان مقصرا فيه كان على شر عظيم، والله المستعان. أما نظرة الناس الآن إلى غير هذا، نظرة الناس إلا من رحم الله إلى غير هذا، ربما يقترنون بصوفي، يعني يقبل على بعض الأوراد وبعض الأذكار أو بعض الحالات والهيئات وهو صوفي مشرك يعبد غير الله. كم هم المشركون المنددون، وانظروا لما مات أبو بكر المشهور لا رحمه الله كيف يعني قاموا عليه بالتعازي وبالثناء، وهذا الرجل وهذا الرجل، رجل مشرك قد ظهرت له بعض المقاطع وهو عند القبر يدعوه، يدعو القبر من دون الله ويرجو القبر من دون الله، بل لما وصل إلى طلب يعني التجاوز وطلب بعض الأشياء كرر الدعاء إلى غير ذلك. وهكذا ربما رضوا عن رافضي، يعني لبعض أعماله لبعض أخلاقه لبعض تصرفاته، مع أن قلبه مملوء بالحقد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا عندهم الشرك، الرافضة والصوفية قد اتفقوا في باب الغلو في الصالحين، اتفقوا في باب الغلو في الصالحين، إلا أن الرافضة غلو في آل البيت وهؤلاء غلو مطلق، يعني ربما يغلون في آل البيت وفي غيرهم، وإلا فهم متفقون في باب بناء القباب، في باب الغلو، في باب الشرك، في أبواب كثيرة من مما هم عليه. نسأل الله السلامة والعافية. فوالله لعاص من عصاة أهل السنة على أي حال كان، من عصاة أهل السنة وهو على توحيد أنه أفضل من عابد من عباد أهل البدعة على أي حال، صلى الله السلامة والعافية. ولهذا ورد عن الإمام أحمد أنه قال فساق أهل السنة أولياء الله، فساق أهل السنة أولياء الله وعباد أهل البدعة أعداء الله. هذا باب مهم، باب التوحيد. يعني الآن لو تقول للناس فلان سرق، كيف يسرق هذا مدري إيش، صح أن السرقة حرام والإنسان يتألم من السرقة، لكن ربما يكون موحد على خير عظيم. والآخر تقول لهم يا جماعة فلان ذهب عند القبر، وربما دعاه بلا عندهم شيء، المسألة عندهم سهلة وعلى قلوبهم برد اليقين يصلح. قالوا بعض العلماء كان يدرس طلابه ويريد أن يبين لهم يعني أمر التوحيد وخطر الشرك وتعامل الناس مع هذا الباب، فقال لهم يا جماعة بينما فلان كذا وحاله كذا وحاله كذا، يعني وقع في الزنا سرق فعل، وهم كلما قال بمعصية من المعاصي يعني تألموا، وكيف هذا وكيف يفعل هذا. فلما قال لهم وفلان آخر ذهب إلى القبر وذبح هناك عند القبر، يعني مرروا المسألة بدون حتى يعني تألم، فبين لهم عند ذلك أن شأن التوحيد أحيانا في قلوب الناس يعني ما ينتبهون لخطر المخالفة، مثل تارك الصلاة الآن، مثل تارك الصلاة لو قلت لهم فلان كذب ثاروا عليه وازدروه واحتقروه، فلان سرق، فلان نمى اغتاب أكل الربا، يتعاظمون. هذا هو فعلا أن المعاصي شوم وبلاء، لكن لو فلان تارك صلاة كأن الأمر عادي، مع أن تارك الصلاة أشد ضلالا وبعدا من هؤلاء كلهم. قاتل المصلي خير من تارك صلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر تارك الصلاة. حتى الإنسان تارك الصلاة نفسه يقول لك الحمد لله أنا لا أغتاب، أنا لا أكل حق أحد، أنا لا أظلم حق أحد، أنا لا أفعل كذا كذا بأحد، هو تارك صلاة، ضيع حق الله الذي هو حق الله على العبيد. فينبغي لنا أن نعرف منزلة التوحيد. منزلة التوحيد يعني رجل يؤتى له 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، وما عنده من الحسنات إلا بطاقة واحدة فيها لا إله إلا الله، ما عنده غير حسنة التوحيد، ومع ذلك حسنة التوحيد قضت على جميع السجلات. منزلة التوحيد منزلة عظيمة، لذلك أهل السنة يهتمون بالتوحيد دراسة وتدريسا وعلما وعملا، وينصحون به في أوائل طلبهم وفي وسطه وفي منتهاه وعند موتهم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يأمر بالتوحيد، يحث على التوحيد ويرغب في التوحيد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الشاهد أن الباب الذي درسناه ليس بباب توحيد يعني تفصيلا، إنما ذكرنا هذه المقدمة من باب أن يكون الإنسان لديه اطلاع ومعرفة، وإلا هذه مقدمة لكتاب العقيدة، وغالبا كتب العقيدة غير كتب التوحيد، لأن التوحيد من العقيدة، التوحيد من العقيدة، وليس كل العقيدة التوحيد. فالآن أنت حين تريد أن تقرأ في باب العلم، إن أردت باب التوحيد له كتب خاصة، كتب خاصة، لا سيما في هذه الفترة المتأخرة بعد زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، تجد أغلب الناس الذين يريدون دراسة التوحيد يقبلون على كتبه، يعني القواعد الأربع، الأصول الستة، الأصول الثلاثة، معنى الطاغوت، معنى لا إله إلا الله، كتاب التوحيد، وما إليه من الكتب، كذلك ككتاب الدر النظير للشوكاني، كتاب تطهير الاعتقاد للصنعاني، والتوحيد للمقريزي، كتب كثيرة في الباب، لكن هذا باب التوحيد، تقرأ التوحيد تفصيلا وإجمالا. وأما باب العقيدة قد تجد فيه فصل من الفصول للتوحيد، تكلم عن أقسام التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك يدخل في باب الصفات أكثر مما يتكلم على مسائل العبادة، يتكلم على مسائل الصفات أكثر من مسائل العبادة. مثلا تجد ما يذكر ما يتعلق من عبد شجرة أو حجرة، من علق تميمة، من أتى كاهنا أو عرافا، من فعل من فعل، هذا ما يذكر في باب العقيدة إلا إذا كان على باب الاستطراد، لكن يبدأ بصفات الله عز وجل، ثم يدخل في الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر، وهكذا يدخلون في باب العقيدة فضل الصحابة، مجانبة أهل البدع، يعني أمور كثيرة ترونها إن شاء الله. فنحن بهذا الدرس يعني قد انتهينا من المقدمة وما يلتحق بها من باب بيان التوحيد ومنزلة التوحيد وفضل التوحيد وأقسام التوحيد. قال: وقد علمنا أنه يجب علينا أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا عودة إلى ماذا؟ إلى قولنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقلنا توحيد الأسماء والصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم تدخل في تفريعات هذه القاعدة المهمة، القاعدة السلفية. إلى هنا بارك الله فيك.